بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال رحمه الله تعالى: يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد، والأيد القوة في العلم والعمل. قال ابن زيد: والسدي الأيد القوة. ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأثره صحيح عند ابن جرير، وأثر السدي فيه أصباط بن نصر وهو ضعيف. قال: وقرأ ابن زيد: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال مجاهد: الأيد القوة في الطاعة، وهو صحيح عن مجاهد. قول ذا الأيد المراد به القوة في العلم والعمل وسائر الطاعات. وقال قتادة: أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم ثلث الليل ويقوم نصف الدهر ويصوم نصف الدهر، وهذا إسناده حسن إلى قتادة لكنه معضل فما يدريه. وقوله فقها في الإسلام أي من حيث المعنى العام. قال: وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وإنه كان أوابا. وهو الرجاء إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: وقوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه ويترنم بقراءة الزبور لا تستطيع الذهاب، التقف في الهواء تسبح معه، وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له. وهل معناه أن الجبال معه تسبح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ بلسان المقال، ظاهر الآيات أنها بلسان المقال، ولكن لكل شيء لسان، بمعنى كما قال الله جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الكريم عن موسى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه بلغه أن أم هاني ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات. قال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة، يقول الله تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. وهذا بهذا الإسناد ضعيف، لأن موسى بن أبي كثير لم يسمع من عبد الله بن عباس، ولكن صح الحديث عن أم هاني في الصحيحين من غير هذا الطريق في صلاة 8 ركعات. وأما تفسير ابن عباس للآية فله طرق من غير هذه يصح بها عند عبد الرزاق في مصنفه وغيره. قال: ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان، وأيوب بن صفوان هو البصري مجهول، عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى. قال: فأدخلته على أم هاني فقلت: أخبري هذا ما أخبرتيني به. فقالت أم هاني: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي، ثم أمر بماء صب في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل، ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات، وذلك من الضحى. وفي الصحيحين: وذلك ضحى. قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، قريب بعضهن من بعض. فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين، ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن. يسبحن بالعشي والإشراق، وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. وهذا ضعيف من هذه الطريق، فيه أيوب بن صفوان وهو مجهول، لكن صح عن ابن عباس أنه فسر الآية يسبحن بالعشي والإشراق أن المراد بالإشراق صلاة الضحى، كما عند عبد الرزاق في مصنفه وجاء في غيره، وهي من صلاة الضحى، ولا دليل على تسميتها بصلاة الإشراق، فهي من صلاة الضحى، إذا صلاها عند شروق الشمس فهي من الضحى. وما جاء في حديث أم هاني قالت: صلى 8 ركعات وذلك ضحى، الذي في الصحيحين: وذلك ضحى. فاختلف أهل العلم في ذلك، هل المراد أنه صلاها في وقت الضحى وهي صلاة أخرى، أم أنه صلاها في الضحى وهي من الضحى؟ والذي عليه جماهير أهل العلم أنها من الضحى. وقال بعضهم هي صلاة الفتح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى غير هذه في شأن الفتوح، بل لم يثبت عن أصحابه من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يصلون صلاة الفتح إذا فتح الله عليهم بلدة أو مدينة، وإنما جاء فيما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أظن عن سعد بن أبي وقاص أنه صلى حين فتحت المدائن أو نحو ذلك، فهي صلاة الضحى وليس صلاة الفتح. ولهذا قال: والطير محشورة أي محبوسة في الهواء، كل له أواب أي مطيع يسبح تبعا له، لقوة إيمانه وقوة عبادته وطاعته لله عز وجل، أكرمه الله بهذه الكرامات وجعل له هذه الآيات أن الجبال تسبح معه والطيور. قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: كل له أواب أي مطيع. وهذا صحيح عن قتادة وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وشددنا ملكه أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطانا. وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم 4000. وهذا ضعيف عن السدي في أسباط والنصر. وقال بعض السلف: بلغني أنه كان حرسه في كل ليلة 33,000، لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل. وقال غير: 40,000 مشملون بالسلاح. ولا يصح هذا، ولا مانع أن الآية تشمل هذا كله وأعم من ذلك. قول شددنا ملكه بمعنى أعطيناه ملكا كاملا بما يحتاج إليه من جميع النواحي، وكان ملكا له هيبته وسلطانه وقوته وكثرة أعداده وغير ذلك. قال: وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر، إلى داود عليه السلام أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بينه فأرجى أمرهما. فلما كان الليل أمر داود عليه السلام في المنام بقتل المدعي، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي، فقال يا نبي الله على ما تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال إن الله عز وجل قد أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة. فقال والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي دعيت عليه، وإني لصادق فيما ادعيت، ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد، فأمر داود بقتله فقتل. قال ابن عباس فاشتدت هيبته في بني إسرائيل، وهو الذي يقول الله عز وجل وشددنا ملكه، وهذا صحيح عن ابن عباس إلا أنه موقوف ليس بمرفوع. قوله وآتيناه الحكمة، قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة، والحكمة إذا أفردت فالمراد بها وضع الأشياء في مواضعها بهذا المعنى الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة الحكمة والعدل، وقال مرة الصواب. وإذا أعطي الفهم والعقل والفطنة فإنه يوفق للعدل ويوفق للصواب. قال قتادة كتاب الله واتباع ما فيه، وآتيناه الحكمة أي آتيناه كتاب الله الذي هو الزبور. وقال السدي الحكمة النبوة، وأثر قتادة صحيح أو حسن، أما أثر السدي ضعيف في أسباط. وقوله وفصل الخطاب، قال شريح القاضي والشعبي فصل الخطاب الشهود والأيمان. وقال قتادة شاهدان على المدعي أو يمين على المدعى عليه، هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون الصالحون، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، كذا وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي. صح عن الشريح القاضي وعن الشعبي وعن قتادة أن المراد فصل الخطاب الشهود والأيمان. وقال مجاهد والسدي وإصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد أيضا هو الفصل في الكلام وفي الحكم، وهو أعم مما تقدم، فالفصل في الكلام وفي الحكم يشمل الاعتماد على الأيمان والشهود والقرائن وغير ذلك، وهذا يشمل هذا كله وهو المراد، واختاره ابن جرير. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا عمر بن شبه النميري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر هو الحزامي صدوق قال حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال أول من قال أما بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب، وهذا فيه ضعف لا يصح، عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، وعبد العزيز بن أبي ثابت ينظر فيه، ولم يأتي دليل صحيح في أول من قال أما بعد وأنه داود أو أنه القس بن ساعدة أو أنه غير هؤلاء، فلم يصح في ذلك حديث يعين من أول من قال بهذه الكلمة. قال وكذا قال الشعبي فصل الخطاب أما بعد، وهذا عند ابن جرير من طريق جابر بن نوح ابن جابر وهو ضعيف. فصل الخطاب هو الفصل في الكلام والفصل في الحكم المبني على القرائن والأدلة والشهود والأيمان الموثقة. وهل هو أول من قال أما بعد؟ فهذا لا دليل عليه يصح، وليس هناك دليل على تعيين من هو أول من قال أما بعد، إنما هي بعض الآثار. قال هل هذا دليل على الذكر الجماعي الطيور والجبال تسبح مع داود؟ لا، ليس دليلا، لأنه لو كان ذكرا جماعيا لما جاز لنا أن نستدل به، وهذا ليس في ديننا، فدين أو ما جاء عن من قبلنا ليس دينا لنا إذا جاء في ديننا ما يخالفه، على أنه لم تذكر الكيفية إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.